الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أنه هل يمكن أخذ قصد الامتثال وقصد الأمر شرعا في متعلق الأمر، بحيث تتحقق بذلك عبادية العمل شرعا، أم أن قصد الامتثال وقصد الأمر هو مما يعتبر عقلا في متعلق الأمر، وليس دور الشارع في الأعمال العبادية سوى ماذا؟ ليس دور الشارع في الأعمال العبادية هو تشريع عبادية العمل، وإنما دوره الكشف عن أن غرضه لا يتحقق إلا إذا أتي بالعمل بقصد أمره، وعند ذلك يستقل العقل بلزوم قصد الامتثال تحقيقا لغرض المولى. من خلال ما تقدم صار واضحا عندكم أن الماتن يرى استحالة أخذ، عليكم السلام، الماتن يرى استحالة أخذ قصد الامتثال شرعا في متعلق نفس الأمر، ووجه الاستحالة عند الماتن هو أن ذلك يستلزم محذور عدم القدرة على المتعلق، لأن محذور أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة دفعه الماتن، وعمدة المحذور عنده عدم القدرة على المتعلق، لأنه إذا أخذ قصد الامتثال، وعليكم السلام، إذا أخذ قصد الامتثال قيدا في متعلق الأمر، فإن الأمر عند ذلك يتعلق بالصلاة المقيدة، وأما ذات الصلاة فلا أمر بها حتى يؤتى بها بقصد امتثال أمرها، وبالتالي يكون الإتيان بالصلاة بقصد امتثال أمرها غير مقدور للمكلف لعدم الأمر المتعلق بذات الصلاة. هذا خلاصة ما تقدم. طيب، هنا سؤال يطرح نفسه أيها الإخوة، وكلامنا اليوم وكلام الماتن اليوم من أجل الإجابة عن هذا السؤال. السؤال الذي يطرح نفسه أنه إذا لم يمكن أخذ قصد الامتثال قيدا في متعلق نفس الأمر، فهل يمكن قيده أخذه قيدا في متعلق الأمر من خلال الاستعانة بأمر آخر؟ يعني إذا لم يمكننا أن نأخذ قصد الامتثال قيدا في المتعلق بنفس الأمر، فهل يمكننا أن نستعين بأمر آخر لأجل أخذ قيد الامتثال قصد الامتثال قيدا في المتعلق؟ كيف يعني نستعين بأمر آخر؟ بعض العلماء قالوا هكذا، قالوا نستعين بأمر آخر ومحذور عدم القدرة على المتعلق الذي تقدم لا يرد. كيف نستعين بأمر آخر؟ قال مثلا المولى يريد أن يأمر بالصلاة بقصد امتثال أمرها، وقد عرفنا أن قصد الامتثال لا يمكن أخذه قيدا في المتعلق بأن يقول صلي بقصد امتثال الأمر للزوم محذور عدم القدرة على المتعلق. ولكن ماذا يفعل المولى؟ يأمر أولا بالصلاة مطلقة غير مقيدة بشيء، يقول صلي، ثم يأتي بأمر ثان يتعلق بهذا الأمر الأول، ويقول في الأمر الثاني تلك الصلاة التي أمرتك بها إيتي بها بداعي امتثال أمرها وبقصد امتثال أمرها. فإذا يكون عندنا أمران، أمر تعلق بذات الصلاة، وأمر ثان تعلق بالأمر الأول ويلزمنا بأن نأتي بالصلاة التي أمر بها بالأمر الأول بقصد امتثال أمرها. هؤلاء قالوا أنه في هذه الحالة محذور عدم القدرة ينتفي على المتعلق، ينتفي. لماذا؟ قالوا لأنه منشأ محذور عدم القدرة ماذا كان؟ محذور عدم القدرة كان منشأه أنه لا أمر تعلق بذات الصلاة حتى يقدر المكلف على الإتيان بها بداعي أمرها. عندما كان الأمر واحدان، عندما كان الأمر واحدان، وعليكم السلام ورحمة الله، عندما كان الأمر واحدا متعلقا بالصلاة بقصد امتثال أمرها، قلنا الأمر تعلق بالصلاة المقيدة وذات الصلاة لا أمر تعلق بها، فلا يمكن للمكلف أن يأتي بها بداعي أمرها إذ لا أمر تعلق بها. هنا هذا المحذور لا يتأتى. لماذا؟ لأن هناك أمر تعلق بذات الصلاة وهو الأمر الأول، وبالتالي فإن المكلف قادر على أن يأتي بالصلاة، وعليكم السلام، وبالتالي فإن المكلف قادر على أن يأتي بالصلاة بداعي امتثال أمرها، لأن ذات الصلاة تعلق بها الأمر الأول. وما الذي يلزمه أن يأتي بالصلاة بداعي امتثال أمرها الأول؟ الأمر الثاني. فمحذور عدم القدرة ينتفي، وبهذه الطريقة يستطيع المولى في مقام أخذ قصد الامتثال قيدا في المتعلق أن يتوسل ويستعين بأمر آخر يتعلق هذا الأمر الآخر، هذا الأمر الثاني، بالأمر الأول الذي هو مطلق، ويلزم المكلف أن يمتثل الأمر الأول بداعي أمره، أن يأتي بالصلاة التي تعلق بها الأمر الأول بداعي أمرها. طيب، هذا الأمر الثاني أيها الإخوة عملا ماذا يفعل؟ هذا الأمر الثاني عملا يقوم مقام ذكر القيد في الأمر الأول. يعني بدل أن يقول المولى صلي مع قصد الامتثال، يقول صلي ثم يقول امتثل ذلك الأمر بقصد امتثال أمره، ايتي بالصلاة التي أمرتك بها بقصد امتثال أمرها. فهذا الأمر الثاني يقوم مقام ذكر القيد في الأمر الأول. غاية ما في الأمر يجنبنا محذور عدم القدرة على المتعلق، يجنبنا محذور عدم القدرة على المتعلق، كما قلت لكم، لأن قصد الامتثال إذا أخذ قيدا في متعلق الأمر الأول يعني ذات الصلاة لن يؤمر بها. أما إذا لم يؤخذ قيدا فإذا بالأمر الأول ذات الصلاة أمر بها، فالمكلف قادر أن يأتي بها بقصد امتثال أمرها. وبالتالي بما أن هذا الأمر الثاني يقوم مقام ذكر القيد في الأمر الأول، فإن هذا الأمر الثاني يؤدي نتيجة التقييد، يؤدي نتيجة التقييد، إلا أنه ليس تقييدا في متعلق الأمر الأول، إلا أنه من حيث النتيجة يؤدي نتيجة التقييد. لماذا مصر أنه ليس تقييدا؟ لأنه إذا قيدنا متعلق الأمر الأول نقع في محذور عدم القدرة، أما إذا كان متعلق الأمر مطلقا فلا نقع في محذور عدم القدرة. وهذا الأمر الثاني الذي يؤدي نتيجة التقييد وليس تقييدان يصطلح عليه العلماء بماذا؟ بمتمم الجعل. ليش يصطلحون عليه بمتمم الجعل؟ من جهة أن هذا الأمر الثاني ليس أمرا مستقلا وله ملاك وغرض قائم بذاته وبنفسه، يعني ليست النسبة بين الأمر الأول والأمر الثاني كالنسبة بين صلي الصلوات الخمس وصم في شهر رمضان. ما هي النسبة بين هذين الأمرين؟ عليكم السلام، صلي الصلوات الخمس وصم في شهر رمضان أمران مستقلان، جعلان مستقلان، لكل منهما غرضه الخاص به وملاكه الخاص فيه، صحيح أم لا؟ بينما هذان الأمران ليسا جعلين مستقلين،
بل أحدهما متمم للآخر، لذلك يصطلحون على الأمر الثاني بأنه متمم الجعل، يعني هو متمم للجعل الأول، هو متمم للأمر الأول. لماذا كان أحدهما متمما للآخر؟ بكل بساطة أيها الإخوة، لأنه في الأمر الأول غرض المولى لا يتحقق إلا إذا أتي بالصلاة بقصده امتثال أمرها، غاية ما في الأمر، لأن المولى لا يستطيع أن يأخذ قصد الامتثال قيدا في متعلق أمره. يا إخوان لاحظوا، المولى عندما يقول أعتق رقبة مؤمنة غرضه لا يتحقق إلا إذا أعتق المكلف رقبة مؤمنة، لذلك يأتي بالإيمان قيدا في متعلق أمره، ما يقول أعتق رقبة إذا غرضه لا يتحقق إلا بالرقبة المؤمنة وقال أعتق رقبة، يقول ناقضا لغرضه أم لا؟ يقول ناقضا لغرضه. لذلك إن كان غرضه لا يتحقق إلا بالرقبة المؤمنة، كل ما له دخل في غرض المولى لابد أن يؤخذ قيدا في متعلق الأمر، يقول أعتق رقبة مؤمنة. إذا كان غرض المولى لا يتحقق إلا بالماء البارد، لا يقول إيتني بماء، يقول إيتني بماء بارد، وإلا يكون ناقضا لغرضه. هنا بالنسبة للصلاة غرضه لا يتحقق إلا بالصلاة بقصد امتثال أمرها، إلا أنه لا يستطيع أن يقول صلي بقصد امتثال الأمر، لأنه إذا أخذ قصد الامتثال قيدا في المتعلق المكلف لا يكون قادرا على الامتثال، وشرط صحة التكليف القدرة على المتعلق، ومثل هذا التكليف الذي لا يقدر المكلف على امتثاله يكون لغوا. فإذا قصد الامتثال مع كونه دخيلا في غرض المولى، المولى لا يستطيع أن يأخذه قيدا في متعلق أمره، فيضطر المولى إلى ماذا؟ إلى أن يأمر بالصلاة مطلقة، يقول صلي من دون تقييد بقصد الامتثال. طيب هذا الأمر بالصلاة المطلقة واف بغرض المولى أو قاصر عن الوفاء بغرض المولى؟ قاصر عن الوفاء بغرض المولى، لأن غرض المولى لا يتحقق إلا بالصلاة التي يقصد امتثال أمرها. هذا القصور الموجود في الأمر الأول يتمم ويجبر بالأمر الثاني، لأن الصلي الأمر بالصلاة مطلقة قاصر عن الوفاء بغرض المولى. طيب وما يتم به غرض المولى لا يمكن أخذه قيدا في متعلق الأمر الأول، فيستعان بأمر ثان لجبر هذا القصور الموجود في الأمر الأول وفي الجعل الأول، ولذلك اصطلحوا على الأمر الثاني بأنه متمم جعل. هذا الأمر الثاني ليس أمرا بملاك مستقل وبغرض مستقل، بل جاء به لتتميم القصور الموجود في الجعل الأول. لا لا أبدا، هذا لا لا، هذا ليس تخصيصا، وإنما هذا من قبيل، رح أعطي مثال يوضح الفكرة، هذا من قبيل أن أحد الأمرين يحقق موضوع الأمر الثاني. بعطيك مثال، مكلف يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، شو الأمر المتوجه إلى تزوج؟ عندك أمران في الشريعة، الأمر الأول تزوج، الأمر الثاني أنفق على زوجك. إذا امتثل الأمر الأول، عند ذلك امتثال الأمر الأول يحقق موضوع الأمر الثاني في طوليها. امتثال الأمر الأول، إذا تزوج صار له زوجة، صار له زوجة تحقق موضوع الأمر الثاني. شو هو الأمر الثاني؟ أنفق على زوجتك، لأن أنفق على زوجتك المتعلق هو النفقة والموضوع هو الزوجة. أنفق على زوجتك في قوة قول الشارع، إن كان لك زوجة فأنفق عليها. فامتثال الأمر الأول يحقق موضوع الأمر الثاني. فهذان الأمران هكذا، أحدهما يحقق موضوع الآخر. الأمر الأول صلي، أمر الصلاة مطلقة، الأمر الثاني موضوعه هو الأمر الأول، لأن الأمر الثاني ماذا يقول لك؟ ذلك الأمر الأول إذا أردت أن تمتثله ائتي بمتعلقه بداعي امتثال أمره. فالموضوع في الأمر الثاني هو الأمر الأول. توضحت الطريقة التي أرادوا أن يتخلصوا فيها من مشكلة أخذ قصد الامتثال قيدا في المتعلق ومحذور عدم القدرة على المتعلق، يتخلصون من هذا المحذور بالتوسل بأمر ثاني. خلنا نطبق. طبعا قبل أن نطبق، الماثن لم يرتضي هذه المحاولة. قال قصد الامتثال لا يمكن أخذ قيدا في المتعلق لا بنفس الأمر ولا بالاستعانة بأمر آخر. ليش؟ سيتضح معكم. الماثن يقول لهم هذا الأمر الآخر يكون لغويا ولا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم كما سنوضح، ولكن فلنطبق أولا. قال إن قلت نعم. نعم شو يعني؟ يعني هذا الذي ذكرته أيها الماثن نقبله، إنه إذا أخذنا قصد الامتثال قيدا في المتعلق لا يكون المتعلق مقدورا للمكلف. نعم، لكن هذا كله، كل هذا الذي تقدم من إشكالات من قبلك أيها الماثن، إذا كان اعتباره، أي اعتبار قصد الأمر في المأمور به بأمر واحد، إذا كان أمر واحد ونريد في هذا الأمر الواحد أن نأخذ قصد الامتثال قيدا في المأمور به، يورد إشكال عدم القدرة. وأما إذا كان بأمرين، شو إذا كان بأمرين؟ يعني إذا كان اعتبار قصد الامتثال بأمرين لا بأمر واحد، يعني نستعين بأمر ثان الشارع حتى يعتبر قصد الامتثال ويكون قصد الامتثال مما هو معتبر شرعا، يتوسل بأمر ثاني. وأما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما، أحد الأمرين بذات الفعل صلي، وثانيهما تعلق بإتيانه بداعي أمره، يعني بإتيان ما تعلق به الأمر الأول وهو الصلاة بداعي أمره، يعني بداعي الأمر الأول، فلا محذور أصلا كما لا يخفى. ليش لا محذور؟ لما أوضحته لكم، أنه هون ما بقى فينا نقول الإتيان بالصلاة بداعي أمرها غير مقدور لأنه لا أمر تعلق بذات الصلاة. نقول نعم، هناك أمر تعلق بذات الصلاة وهو الأمر الأول، فللآمر أن يتوسل، أن يستعين بذلك. بماذا؟ بالأمر الثاني في الوصلة، يعني في التوصل إلى تمام غرضه ومقصده. لذلك قلنا الأمر الثاني متمم للأول، متمم الجعل، ليس مستقلا بملاك مستقل وغرض مستقل، بلا منعة المقصود، بلا منع ضبطوها كأنه منع كأنف المقصود، بلا مانعين، بلا مانعين. هذا الحل الذي اقترح. الماثن أجاب عن هذه المحاولة بجوابين أرجو منكم الانتباه. الجواب الأول مبني جواب تنزلي. كيف يعني تنزلي؟ يعني الماثن يريد أن يقول بناء على إمكان هذا الأمر الثاني ثبوتا، بناء على إمكانه ثبوتا، إلا أنه إثباتا وفي عالم التحقق الخارجي نعلم بأن المولى لم يستعن بهذه الطريقة ولم يتوسل بأمر ثان للوصلة إلى تمام غرضه ومقصوده، لأنه مو كل ممكن واقع، واضح الكلام. فلذلك نحن نقول الجواب الأول يبتني على هذا، لو سلمنا إمكان الأمر، إمكان صدور الأمر الثاني من المولى ثبوتان، لو سلمنا ذلك فنحن ندعي أنه إثباتان نعلم بأن المولى لم يستعن بهذه الطريقة ولم يتوسل بأمر ثاني للوصل إلى تمام غرضه. ليش لو سلمنا الإمكان ثبوتان؟ لأنه بالجواب الثاني لح تكون المناقشة ماذا؟ أن هذا الأمر الثاني ثبوتا غير ممكن، لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم لأنه لغوي. طيب ليش نعلم أن المولى لم يستعن بهذه الطريقة ولم يتوسل بالأمر الثاني؟ يا أخوان، نحن عندنا عبادات كثيرة، واجبات ومستحبات. لأنه العبادة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. لم نظفر بمورد واحد من العبادات الواجب أو المستحب بلا فرق، لم نظفر بمورد واحد توسل المولى فيه في الوصلة إلى تمام غرضه بأمر ثاني. يعني ما شفنا ولو مورد يا أخي صلاة الليل مستحبة، مثلا المولى أمر أولا بصلاة الليل ثم جاء أمر ثاني يقول لي أن هذه صلاة الليل التي أمرتك بها بالأمر الأول إيتي بها بقصد أمرها. ما عندنا عمل عبادي واجب أو مستحب استعان فيه المولى بأمر ثاني للوصلة إلى تمام غرضه. حتى نقول ماذا؟ حتى نقول أنه في المورد الذي نشك أن هذا العمل عبادي أم لا، نقول لو كان عباديا لاستعان المولى في الوصلة إلى تمام غرضه بأمر ثاني. أقول لك لا يتأتى لك في مورد الشك أن تتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه نحن نعلم أن هذه الطريقة لم يعتمدها المولى أصلا. لا يوجد مورد واحد، لا يوجد عين ولا أثر في العبادات لهذا الأمر الثاني. فمن المعلوم أن المولى لم يستعمل هذه الطريقة. على تقدير إمكانها هي محض طريقة ممكنة فحسب، إلا أن المولى لم يعتمدها في الوصلة إلى تمام غرضه. هذا هو الجواب الأول. ثم استطرد الماتن في مقام ذكر الجواب الأول، استطرد إلى ذكر فرق ما بين العبادات والتوصليات. استطراد ضمنه الجواب الأول. ما هو هذا الاستطراد؟ ما هو الفرق بين العبادات والتوصليات؟ الماتن يقول يا إخوان في العبادة الطاعة أو المثوب والعقوب كلاهما يدور مدار قصد الامتثال وجودا وعدما. كيف يعني؟ يعني بالعبادات المثوبات تدور مدار قصد الامتثال وجودا، والعقوبة تدور مدار قصد الامتثال عدما. مثلا بالواجب العبادي مثل الصلاة اليومية، الصلاة اليومية واجب عبادي. إذا جئت بالصلاة بقصد امتثال أمرها عند ذلك يسقط الأمر وأنت مطيع لله وتستحق المثوبة من الله بمقتضى ما وعد الله عبادته من الثواب على طاعته. وإذا لم يكن هناك قصد للامتثال، كيف يعني لم يكن هناك قصد للامتثال؟ يعني أنت إما لم تأتي بالصلاة من رأس أو أتيت بالصلاة بلا قصد امتثالها. ففي هذه الحال ماذا؟ مع عدم قصد الامتثال بعدم الإتيان بالصلاة من رأس أو بالإتيان بها بلا قصد امتثالها، فأنت لم تمتثل الأمر وأنت عاصٍ وتستحق العقوبة. فإذا لاحظوا المثوبة تدور مدار قصد الامتثال وجودا، العقوبة تدور مدار قصد الامتثال عدما بالعبادات. بالتوصليات الماتن يقول المثوبة تدور مدار قصد الامتثال، نعم، أما العقوبة فلا تدور مدار قصد الامتثال عدما. المثوبة تدور مدار قصد الامتثال وجودا، وأما العقوبة فلا تدور مدار قصد الامتثال عدما. كيف؟ نأخذ مثال في التوصليات. واجب توصلي دفن الميت. أنتم بتعرفوا يا أخوان أنه الأمور التوصلية التي يسقط الأمر بها من دون قصد امتثال أمرها يستطيع المكلف أن يجعلها عبادية، وذلك بأن يأتي بها بقصد امتثال أمرها. دفن الميت من التوصلات التوصليات، النكاح من التوصليات. ولكن إذا المكلف قصد بالإتيان بالمتعلق امتثال أمر المولى يصير عمله هذا عباديا بالعرض ويستحق المثوبة على عمله. دفن الميت من التوصليات. المثوبة ألا تدور هنا على قصد الامتثال وجودا؟ شو رأيكم؟ المثوبة حتى يستحق المكلف الثواب لا بد أن يأتي يدفن الميت بقصد امتثال الأمر. أما لو دفن الميت لا بقصد امتثال الأمر، دفن الميت لأن هذا الميت من أحبائه، أو دفن الميت بداعي كتم رائحته المؤذية، هنا يسقط الأمر بالدفن أم لا يسقط؟ لأن الأمر بالدفن من التوصليات. ولكن هل يستحق المكلف المثوبة؟ لا يستحق. ليش؟ لأنه لم يأتي بالعمل بداعي امتثال أمر المولى، والعمل إذا لم يؤت به بداعي امتثال أمر المولى لا يكون عبادة، والله إنما وعد بالمثوب على العبادة، على العبادة. فإذا المثوبة في الأمر التوصلي ألا تدور مدار قصد الامتثال وجودا؟ نعم. طب خلينا نشوف العقوبة هل تدور مدار قصد الامتثال عدما كما في العبادات؟ بالعبادات إذا فقد قصد الامتثال لم تتحقق الطاعة ولم يتحقق الامتثال واستحق المكلف العقوبة، فهذا بالعبادات. بالتوصليات ماذا؟ أنا إذا دفنت الميت من الميت من دون قصد الامتثال امتثال الأمر أستحق العقوبة؟ لا. ليش؟ لأني امتثلت الأمر. نعم لست مطيعا، عملي ليس عبادة، أستحق عليها الثواب لعدم قصد الامتثال، صحيح لا أستحق الثواب ولكنني لا أستحق العقوبة. لماذا؟ لأن العقوبة في التوصليات لا تدور مدار قصد الامتثال عدما، العقوبة في التوصليات يستحقها العبد إذا ترك المتعلق من رأس. لم أدفن الميت، عند ذلك لم أمتثل الأمر وأستحق العقوبة. أما إذا دفنته لا بقصد الامتثال فأنا قد امتثلت الأمر والأمر سقط، إلا أنني لست مطيعا، عملي لم يكن عبادة، لا أستحق الثواب. فإذا فرق بين العبادات والتوصليات أنه في العبادة المكلف مع فقد قصد الامتثال يستحق العقاب، في التوصليات حتى لو فقد قصد الامتثال لا يستحق المكلف العقاب، إنما يستحق العقاب إذا ترك المتعلق من رأس، إذا ترك الامتثال من رأس. خلاصة الفكرة أيها الأخوة، يجب أن تفرق بين المكلف الذي يصدق عليه أنه ممتثل للأمر، امتثل الأمر وافق الأمر، وبين الطاعة. ما هي النسبة أيها الأخوة بين امتثال الأمر وبين الطاعة؟ إطاعة الأمر عموم وخصوص مطلق. كل طاعة هي امتثال للأمر، ولكن ليس كل امتثال للأمر هو طاعة. الطاعة هي امتثال الأمر بقصد الامتثال، الإتيان بالمأمور به بقصد امتثال أمره، هذه هي الطاعة. وكل مأمور به يأتي المكلف به بقصد امتثال أمره يكون المكلف مطيعا، عمله يكون عبادة. أما الامتثال هو موافقة الأمر، موافقة الأمر قد تكون طاعة وقد لا تكون طاعة. في دفن الميت إذا دفنت الميت من دون قصد امتثال الأمر، أنا امتثلت الأمر إلا أنني ماذا؟ وافقت الأمر إلا أنني لست مطيعا، لا أستحق المثوبة لأن عملي لم يتصف بالعبادية. ليش؟ دفنت الميت فقط وفقط لأني متأذن من رائحته، وليس الداعي إلى دفنه هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق الذي ذكره الماتن بين العبادات والتوصليات في ضمن الجواب الأول. نطبق الجواب الأول ثم ننتقل. بل قال قلت مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد. شو يعني ليس في العبادات إلا أمر واحد؟ يعني هذه الطريقة على تقدير إمكان الأمر الثاني مما لم يعتمده الشارع أصلا. لو رأينا في العبادات أن المولى يستعين بأمر ثاني، عند ذلك يمكن في الموارد التي نشك في عبادية العمل نتمسك بالإطلاق ونقول أنه لو كان العمل عبادي لتوسل المولى بأمر آخر للوصلة إلى غرضه، بس ما عندنا مورد توسل فيه المولى بأمر آخر للوصلة إلى غرضه. ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها، كغيرها يعني كغير العبادات. شو هي غير العبادات؟ التوصلية من الواجبات والمستحبات. يا أخوان من الواجبات والمستحبات مثل ما بتعرفوا العبادة كما تكون عبادة واجبة وتكون عبادة مستحبة، كذلك التوصليات قد يكون أمر توصلي واجب وقد يكون أمر توصلي مستحب. شاهد الكلام أن الماتن يريد أن يقول كما أنه في التوصليات ليس هناك إلا أمر واحد، ففي العبادات أيضا ليس هناك إلا أمر واحد. غاية الأمر هذا استطراد لبيان الفرق بين ماذا؟ بين العبادات والتوصليات. شوي العبارة مشكلة يا أخوان. غاية الأمر يدور مدار الامتثال. مدار الامتثال المقصود هنا مدار قصد الامتثال، وإلا ما بالصح العبارة كما سأوضح لكم. يدور مدار الامتثال يعني مدار قصد الامتثال وجودا وعدما فيها، فيها أي في العبادات، المثوبات والعقوبات. فاعل يدور المثوبات والعقوبات. خلنا نعمل العبارة عربية شوي، لأنه غاية الأمر في العبادات تدور المثوبات والعقوبات مدار قصد الامتثال. وعندنا هون يا إخوان يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات. عندنا لف ونشر مرتب. كيف لف ونشر مرتب؟ يعني تدور المثوبات مدار قصد الامتثال وجودا، وتدور العقوبات مدار قصد الامتثال عدما. واضح الكلام؟ هذا المعنى صحيح أو غير صحيح؟ صحيح في العبادات، المعنى صحيح بالعبادات. إذا وجد قصد الامتثال استحق المكلف المثوبة أم لا؟ استحق المثوبة. شو يعني وجد قصد الامتثال؟ يعني صليت بقصد امتثال للأمر، أنا أطعت الأمر سقط استحقت المثوبة. إذا فقد قصد الامتثال استحق المكلف العقوبة ولا لا؟ استحق العقوبة. كيف فقد قصد الامتثال؟ إما بترك العمل من رأس، لم أقصد الامتثال بالصلاة لأنني لم أصلي سالب الامتثال الموضوع، أو بالإتيان بالعمل بلا قصد الامتثال. بكلا الحالين يستحق المكلف العقوبة. قال بخلاف ما عداها. بخلاف ما عداها يعني بخلاف التوصليات. فيدور فيه، هذا الضمير فيه لوين بكون ترجعوه؟ ها؟ فيدور فيه يعني في مدار قصد الامتثال، لأنه قال يدور مدار قصد الامتثال. خب مدار منصوب على الظرفية يعني في مدار. بخلاف ما عداها يعني بخلاف ما عدا العبادات، ما عدا العبادات هو التوصليات. فيدور فيه أي في مدار قصد الامتثال خصوص المثوبات. فإذا في التوصليات فقط الثواب يدور مدار قصد الامتثال وجودا، بالتوصليات إذا وجد قصد الامتثال استحق المكلف الثواب، كما لو دخلت الميت بقصد امتثال أمر الله استحق الثواب. قلت فيدور فيه أي في مدار قصد الامتثال. فإذا الضمير في فيه راجع إلى مدار الامتثال، مدار قصد الامتثال. المصحح للمجيء بحرف الجر قبل الضمير أن مدار الامتثال ماذا؟ في قوة قولك في مدار. يدور مدار الامتثال يعني يدور في مدار الامتثال. فيدور فيه خصوص المثوبات. بالنسبة للتوصليات المثوبة تدور مدار قصد الامتثال وجودا. وأما العقوبة أسألكم هل تدور مدار قصد الامتثال عدما؟ يعني كلما فقد قصد الامتثال استحق المكلف العقوبة؟ لا، بالتوصل إذا ترك المأمور به من رأس استحق العقوبة. أما إذا أتى به لا بقصد الامتثال لا يستحق العقوبة. ليش؟ سقط الأمر، ليس مطيعا لا يستحق الثواب، ولكن الأمر سقط. وأما العقوبة في التوصليات فمترتبة على ماذا؟ فمترتبة على ترك الطاعة. ترك الطاعة فقط يكفي في ترتب العقوبة بالتوصل. كيف أنا أترك الطاعة؟ إذا دفنت الميت من دون قصد امتثال الأمر ترتب طاعة أم لا؟ ترتب طاعة، لأنه لا يصدق على فعلي هذه أن هذا أني مطيع ولكن أستحق العقوبة؟ لا، العقوبة فضلا عن ترك الطاعة شو بدي أترك؟ مطلق الموافقة. ومطلق الموافقة بمعنى أن أترك المتعلق من رأس، ما بدفن الميت عند غير أستحق العقوبة، خالفت الواجب. فإذا بالتوصليات العقوبة مترتبة على ترك الطاعة. وهون يا أخوان البعض قالوا أصلا ما في حاجة لترك الطاعة، كان ينبغي أن يقول ترك مطلق الموافقة. فينا نحمل الواو على أنها المراد بها هنا أشبه بالترقي، يعني ترك الطاعة، بل لا ترك مطلق الموافقة مو فقط ترك الطاعة، لأنه إذا ترك الطاعة قد لا يستحق العقوبة، كما لو دفن الميت بدون قصد الامتثال ترك الطاعة إلا أنه امتثل الأمر، لابد أن يترك مطلق الموافقة في التوصليات حتى يستحق العقوبة. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ الجواب الثاني الذي أجاب به الماتن، واللي هو عمدة جواب الماتن على هذا الحل المطروح، عمدة جوابه نعم
مضافا للقطع، مش ممكن نزلزل القطع في آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟
لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا، هذا هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو إن ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أو إنما الأعمال بالنيات، تنشير إليها عندما نتعرض إلى أن البعض ادعوا أن الأصل هو العبادية، ادعوا وجود أصل وهو الأصل العبادية، لذلك في كل عمل نشك أنه توصلي أو تعبدي الأصل هو العبادية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، الأصل في كل عمل أمر به المكلف أن يكون عباديا. ولكن العلماء ناقشوا الاستدلال بهذه الآيات وبالروايات وقالوا أن مفاد الآيات والروايات أجنبي تماما عما نريد أن نثبته من أن الأصل في كل عمل عند الشك هو العبادية. الجواب الثاني أيها الإخوة، أرجو منكم الانتباه لأنه المطلب فيه شيء من الدقة. الماتن قال هذا الأمر الثاني الذي يراد به تتميم الجعل الأول ويراد به جعل الأمر الأول عباديا لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم. لماذا؟ قال بكل بساطة، مو أنتوا عم بتقولوا المولى يقول صلي ثم يأتي بأمر ثان ويقول الصلاة التي أمرتك بها أولا إيتي بها بقصد امتثال أمرها. الماتن هون يقول إذا أتى المكلف بالصلاة بلا قصد امتثال أمرها، وعندنا أمران، أمر بالصلاة مطلقا والأمر الثاني كما أوضحنا، إذا أتى المكلف بالصلاة بلا قصد امتثال أمرها فلا يخلو الواقع من أحد حالين، إما أن يسقط الأمر الأول أو أن لا يسقط الأمر الأول، وعلى كلا التقديرين يكون جعل الأمر الثاني لغوا. كيف؟ قال إذا سقط الأمر الأول، إذا أتى المكلف بالصلاة من دون قصد امتثال أمرها وسقط الأمر الأول، لا يمكن أن يسقط الأمر الأول إلا إذا تحقق غرضه. ليش؟ لأنكم كما تعرفون الأمر يكون تابعا للغرض ويدور مدار الغرض حدوثا وبقاء. يا أخوان الأمر يدور مدار الغرض حدوثا وبقاء، الغرض هو الذي يوجب حدوث الأمر، ولا يسقط الأمر إلا إذا تحقق الغرض. ف فإذا أتى المكلف بالصلاة من دون قصد أمرها وسقط الأمر الأول فلم يكون ذلك إلا لتحقق الغرض بالإتيان بالصلاة من دون قصد امتثال أمره. طيب إذا سقط الأمر الأول شو بصير؟ يلغو الأمر الثاني. ليش يلغو الأمر الثاني؟ لأنه قلنا الأمر الأول هو موضوع الأمر الثاني. الأمر الثاني ماذا يقول؟ يقول لذاك الأمر الأول ائتي بمتعلقه بداعي أمره، فلا بد من وجود أمر أول حتى آتي بالمتعلق بداعي أمره. إذا سقط الأمر الأول وانتفى وزال فصار ماذا؟ صار الأمر الثاني لغوان، لأن الأمر الأول موضوع الأمر الثاني، موضوع الأمر الثاني. فإذا بسقوط الأمر الأول ينتفي موضوع الأمر الثاني، إذ لا يوجد أمر أول بعده حتى يكون المكلف ملزما بإتيان متعلق هذا الأمر الأول بقصد الأمر، فيصير الأمر الثاني لغوا. ليش؟ لأن الغرض من جعل الأمر الثاني، الغرض من الأمر الثاني هو جعل الأمر الأول عباديا، وإذا كان الأمر الأول يسقط بالإتيان بمتعلقه من دون قصد الامتثال فهذا يكشف أنه لم يصر عباديا بالأمر الثاني، ويكون هذا الأمر الثاني لغوا لأنه لم يتحقق الغرض منه، الغرض منه هو جعل الأمر الأول عباديا. هذا إذا قلنا بأنه إذا صلى المكلف بدون قصد الامتثال يسقط الأمر الأول. أما إذا قلنا أن الأمر الأول لا يسقط بل يبقى على حاله، عند ذلك يقول صاحب الكفاية إذا أتى المكلف بالصلاة من دون قصد القرب وبقي الأمر الأول على حاله، هذا يكشف عن ماذا؟ هذا يكشف عن أن الغرض من الأمر الأول لم يتحقق، إذ لو تحقق الغرض منه فلا بد من سقوطه. فعدم سقوطه وبقاؤه على حاله يدلنا أن الغرض منه لم يتحقق بالإتيان بالصلاة بلا قصد الامتثال، ويدلنا على أن قصد الامتثال دخيل في غرض المولى. وإذا استكشفنا أن قصد الامتثال دخيل في غرض المولى فعند ذلك العقل يحكم بلزوم الاتيان بقصد الصلاة بقصد الامتثال تحقيقا لغرض المولى، ولا نحتاج إلى أمر ثان وإلى إلزام من الشارع أن ياء ماذا؟ بأن نأتي بالصلاة بداعي أمرها، لأن الإتيان بالصلاة بداعي أمرها يكون مما يستقل به العامل إرشادية الأمر خروج عن مفروض مسألتنا، وهذا ما سيتعرض إليه الماتن لاحقا. نحن مفروض مسألتنا ما هو؟ بدنا نقول أن قصد الامتثال معتبر شرعا، إما بأخذه قيدا في المتعلق أو بالأمر به بأمر ثان معتبر شرعا. ليش يا إخوان عم ركز على أنه معتبر شرعا؟ لأنه الماثن بعدين كما سيتضح عندكم البعض عند الشك بأنه العمل عبادي أو لا قالوا نتمسك بالبراءة الشرعية، الماثن سيقول لهم البراءة جريانها فرع أن يكون المشكوك قابلا للوضع شرعا والرفع شرعا، أما إذا كان مما يعتبر عقلا وغير قابل للوضع والرفع شرعا فلا تجري البراءة. فهم الماثن هنا ماذا؟ أن يقول قصد الامتثال ليس مما يعتبر شرعا، لا في نفس الأمر ولا يمكن أن يعتبر شرعا بأمر أما إذا قلت لي أن هذا الأمر الثاني إرشادي فإذا أنت اعترضتني ماذا؟ بأن قصد الامتثال معتبر عقلا وأن هذا الأمر الثاني من الشارع ليس أمرا مولويا بل هو إرشاد إلى دخالة قصد الامتثال في الغرض غرض المولى. ما بقى؟ هذا خروج عن محل كلامنا. نحن نريد أن نقول أن الشارع هو الذي اعتبر قصد الامتثال وليس قصد الامتثال مما يعتبر عقلا. الماتن يريد أن يرد كل المحاولات التي تريد أن تثبت أن قصد الامتثال معتبر شرعا من جهة الشارع، ويريد أن يثبت أنه مما يعتبر عقلا. واضح الكلام؟ هناك توضيح أكثر في المسألة نتعرض له أثناء التطبيق. قال مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، إن الأمر الأول، هذا الجواب الثاني، إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته. شو هو الأمر الأول؟ صلى. شو يعني بمجرد موافقته؟ اتيان الصلاة من دون قصد امتثال، لأنه سمينا هذا موافقة للأمر، ليس طاعة بل هو موافقة للأمر. ما قال بإطاعته، بمجرد موافقته. إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد، هاي الواو ماذا؟ عطف تأثير. شو يعني بمجرد موافقته؟ يعني ولو لم يقصد به ماذا؟ امتثال الأمر. الامتثال أي امتثال الأمر. المكلف يأتي بالصلاة بلا قصد امتثال الأمر. أرجو تجاوز هالعبارة كما هو قضية الأمر الثاني. ولو لم يقصد به الامتثال فلا يبقى مجال لموافقة الثاني. ليش لا يبقى مجال لموافقة الثاني؟ لأنه انتفى موضوع الثاني. يعني كما إنسان كان له زوجة وماتت، خب أنفق على زوجتك، بعد في عنده مجال لامتثاله لموافقته، خب سلب انتفاء الموضوع، ما في زوجة حتى أنفق عليها. بسقوط الأمر الأول لا يبقى موضوع للأمر الثاني، لا يبقى موضوع للأمر الثاني، فإذا لا مجال لموافقة الأمر الثاني. فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله. ليش؟ لأن موافقة الأول بدون قصد امتثاله أسقطت الأول، وإذا سقط الأول انتقى موضوع الثاني ولا يبقى مجال لموافقة الثاني. وبناء عليه فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة وبهذه الوسيلة. ليش؟ عند ذلك يكون الأمر الثاني له أو ليس له. ليش؟ لأن الغرض من الأمر الثاني جعل الأمر الأول، والحال أن الأمر الأول سقط بامتثاله بلا قصد أمره، ولم يصر عباديا بالأمر الثاني، ولم يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني. طيب هل العبارة اللي تجاوزناها كما هو قضية الأمر الثاني هذه جملة معترضة يا أخوي؟ شو معناها؟ ما لها أثر بمطلبنا؟ شو معناها؟ المثل شو قال؟ إذا كان الأمر الأول يسقط بالإتيان بالصلاة من دون قصد أمرها كما هو قضية الأمر الثاني. الأمر الثاني يا أخوان اللي عم يدعوا إنه الماء إنه الشارع يتوصل إلى تمام غرضه بالأمر الثاني، الأمر الثاني عم يفرضوا توصلي أو تعبدي؟
توصل.
الأمر الثاني اللي عم بيقول لك إيتي بالصلاة المأمور بها بالأمر الأول بقصد أمرها، توصلي ولا تعبدي عم يفرضوا؟
توصل.
توصلي بلا شك. ليش؟
لا يحصل
تسلسل. بلا شك، لأنه إذا كان الأمر الثاني تعبديا ولا بد من الاتيان به بقصد أمره، ولا يمكن أخذ قصد أمره قيدا في المتعلق، نحتاج إلى أمر ثالث وهكذا، ولا تسلسل إلى ما لا نهاية. الأمر الثاني توصلي يا أخوان، والذي أخذ في، أرجو منكم الانتباه، ما أخذ في متعلق الأمر الثاني قيدا في متعلق الأمر الثاني هو قصد الامتثال. بس أي قصد امتثال؟ قصد امتثال الأمر الثاني حتى يصير الأمر الثاني تعبدي ويجي محظور عدم القدرة، ولا قصد امتثال الأمر الأول؟ قصد امتثال الأمر الأول، فما في مشكلة عندها. واضح الكلام؟ ما لا يمكن أخذه قيدا في متعلق الأمر هو قصد امتثال نفس الأمر، مو قصد امتثال أمر آخر. واضح الكلام؟ فكما هو قضية الأمر الثاني بده يأشر لك الماثن أنه ترى الأمر الثاني أمر توصلي. إذا بتفرض تعبدي ولا يسقط إلا بقصد أمره، ولا يمكن التقييد بقصد أمره في المتعلق، لاحتاج إلى أمر ثالث، والثالث تعبدي يحتاج إلى رابع يتسلسل. الأمر الثاني توصلي، بتقلي كيف توصلي وأخذ قصد ما أخذ قيدا في متعلق الأمر الثاني مو قصد امتثال الأمر الثاني، وإنما قصد امتثال الأمر الأول. قال وإن لم يكد يسقط بذلك، هذا هو الشق الثاني، يأتي غدا مع تتمة المطلب، والحمد لله رب العالمين. السيد الخوي له المناقشة، هي عمدة المناقشة على هذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية. السيد الخوي بحاول يبين أنه لا يمكن الإلزام بقصد الامتثال بأمر ثاني، وأنه غير التشقيق الذي ذكره صاحب الكفاية مردود. مناقشة صغيرة هي عمدة النقاش، نتعرض لها. نعم.
نحط الأمر الأول هو
متعلق بذات
الله، والأمر الثاني هو
متمم الجعل.
جعلنا
الأمر
الأول هو المتمم الجعل، والأمر الثاني هو متعلق بذات الله.
كيف المتمم؟
متقدم على المتمم. بالاسم فقط، استعملت المتمم بصير عام، عندي أمر عام من الله سبحانه وتعالى ويندرج تحته كل الأوامر
العبادية. فهذا ما بيهم الأول والثاني. أنت عم بتقول العبادات ورد بها الأمر مطلقا، صلي صوم زكي من دون تقييد بقصد امتثال أمرك. ومتمم الجعل بدل أن يكون لكل عبادة من العبادات متمم جعل يخصها، عندنا متمم جعل عام اللي هو ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. منخرج من تحت هالعموم بمقدار ما قال الدليل على توصليته، والمشكوك يبقى تحت العموم. قلت لك هذا ما سنتعرض له. لا
توصليه.
لا، ما علم توصليته خارج من تحت العموم مثل دفن الميت. بس اللي نشك مثل اكل رمانه صباح الجمعه، كل رمانه صباح الجمعه نشك اذا واجب توصلي او تعبدي، مستحب توصلي او تعبدي، بيبقى مشمول للعموم. كل ما استدل به على وجود مثل هذه العمومات اللي تجعل الأصل في الأعمال هو التعبدية أصلا أجنبي عن هذا المطلب بالكلية.
وليس الأمر الأول موضوع الأمر الثاني مش في شوية قياس مع فارق، باعتبار أنه حتى يكون موضوع يجب أن يتحقق خارج حتى يصير.
لا، الموضوع يؤخذ مفروض الوجود شيء صح،
بس حتى يكون الأمر الثاني فعلي.
إيه؟
وإذا تحقق الأمر الأول لازم أن يتحقق بلا نص الأمر، ليش؟ لأنه الثاني لم يكن فعلا، من جهة أنه تزوج وبعدين أنفق على زوجتك، يجب أن يحصل الزواج خارجا حتى يتوجه الأمر.
صحيح.
فإذا كيف برضو يصنف الصلاة المطلقة حتى بعدين يتوجه قصد
الأمر الأول مطلق شيخنا؟
الأمر
صلي
صلي صلي
صلي بلا قصد الامتثال،
صلي بلا قصد الامتثال.
هلا هن شو غرضهم؟ غرضهم يقولوا له إذا صليت من دون قصد الامتثال لا تجزيك. ليش؟ لأنه الأمر الثاني عم يلزمك أن تأتي بهذه الصلاة بقصد الامتثال. من قرن إذا صلى بلا قصد الامتثال سقط الأول ولم يبقى موضوع للثاني. إن هذا غرضهم، إنه يقولوا للمكلف إذا صليت من دون قصد الامتثال هذه الصلاة لا تجزيك، لأن الأمر الثاني يلزمك أن تأتي بها بقصد امتثال أمره. نحن نقول إذا كان بالصلاة من دون قصد الامتثال يسقط الأمر الأول وينتفي موضوع الأمر الثاني، ما بقى يتأتى كلامكم، فلم يتحقق الغرض من الأمر الثاني وهو جعل الأول عباديا.
ويستكشف
المفصل الثاني على الفرق الثاني، إذا قلنا لا صلى بدون قصد الامتثال ولم يسقط الأمر الأول.